5 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس، وتستمر هذه الفترة 10 ساعات تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحايا وندعوكم إلى متابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر. بعد قراءة هذا الاستعراض نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي يتناول من بين محاوره دلالات التأكيدات الأمريكية المتكررة بشأن الالتزام بمواعيد الانسحاب، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع إحياء ذكرى رياضيين عراقيين بارزين، وقبل نهاية الساعة نتابع برفقة فالح الدراجي حلقة جديدة من برنامج مو بعيدين. وتنساب إلينا نكهة الخبز العراقي مع نبيل الحيدري وبرنامج حوارات الذي يستضيف خبيرة الفولكلور أيار أحمد. ساعات البث تتضمن إلى جانب هذه الفقرات جولة على الصحف الكردية مع فترات خاصة بمتابعات تتناول تطورات الوضع في العراق في تقارير المراسلين. مستمعينا الكرام، هذا فارس عمر والمخرج ديار بامرني، ننقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وأهلا بكم أينما كنتم. الآن ندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: أمريكا تؤكد التزامها بالاتفاقية الأمنية ومخاوف من انسحاب قواتها. الزيارة المرتقبة لبارزاني إلى تركيا صفحة جديدة في العلاقات. تباينت آراء السياسيين العراقيين إزاء تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال إن انسحاب بلاده من العراق سيكون أمرا شاقا وفي ظروف متقلبة، إلا أنه أكد على أن الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها في هذا البلد. تصريحات بايدن جاءت في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الصادرة يوم الخميس، أكد فيها أن عديد القوات الأمريكية في العراق سينخفض إلى 50,000 بنهاية شهر المقبل حتى وإن لم تتشكل حكومة عراقية جديدة. بايدن لفت إلى أن قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال راي أوديرنو لم يطلب أبدا من الإدارة الأمريكية تأخير موعد الانسحاب. وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين حكومتي العراق والولايات المتحدة الأمريكية على انسحاب 42,000 من القوات القتالية الأمريكية، البالغ تعدادها 92,000 خلال شهر آب المقبل، على أن يكتمل انسحاب كامل للقوات الأمريكية نهاية عام 2011. ويرى القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي أن على الجانبين العراقي والأمريكي الالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقية.
ما يربطنا من علاقة بالجانب الأمريكي هو اتفاقية سحب القوات، واتفاقية سحب القوات اتفاقية رسمية دولية بين طرفين، يجب على الطرفين العراق والولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بها من ناحية القانونية والدستورية. لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تغير مسارات تطبيق هذه الاتفاقية من جانب واحد، هذه من ناحية. من ناحية أخرى، الوضع بالعراق وضع مستقر بشكل جيد رغم وجود خروقات أمنية، وهذه خروقات تحدث في كل العالم، ولكن بشكل عام لم تؤثر الأوضاع السياسية والأمنية في العراق على جدول انسحاب هذه القوات من العراق بشكل نهائي نهاية عام 2011.
لكن جمال بطيخ القيادي في القائمة العراقية لا يتفق مع هذا الرأي، ويحذر من خطورة انسحاب القوات الأمريكية قبل أن تتشكل الحكومة.
من قررت الإدارة الأمريكية بداية سحب قواتها كان عندنا رأي أنه هذا الانسحاب يجب أن ما يتم إلا في استثمار القوات المسلحة العراقية والقوات الأمنية تدريبها واستعدادها وتسليحها. أما والحال أنه قواتنا بعد لا أمكن لتدريب ولا تسليح ولا استعداد وينسحبون، فهذا طبعا أنا أشوف أنه يمكن راح تحل كارثة في البلد. هسه هم موجودين، نشوف الإرهابيين إيش يسوون في بغداد مثلا وبقية المحافظات، لأنه يبدو أنه عارفين مستوى الأداء الأمني والعسكري الموجود على القوات المسلحة. لذلك هذا الانسحاب أنا باعتقادي راح يشكل لنا مشاكل أمنية كبيرة، انعكاسات خطيرة على البلد.
القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي يعتقد بأن أي مخاوف من انسحاب القوات الأمريكية تعتبر محاولة لاستثمار هذه الورقة للضغط السياسي.
أي تخوف هو محاولة لاستثمار هذه الورقة أيضا للضغط السياسي. إحنا نعتقد هذه القضية قضية سيادية وطنية تهم جميع العراقيين وتهم الشعب العراقي بالأخص، وبالتالي لا يجوز بأي شكل من الأشكال وضعها ضمن السباقات السياسية والرهانات السياسية. ويجب أن نتعلم الثقة بقواتنا الأمنية مهما كانت حدة الصراعات والخلافات السياسية، يجب أن لا نختلف على قيادة العراق وإخراج القوات الأجنبية منه.
نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن توقع أن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق سيتم قبل نهاية شهر آب المقبل، معربا عن ثقته بأن كل القادة العراقيين سيتفقون على حكومة يتقبلها الناخبون قبل موعد بدء الانسحاب من العراق، حتى في حال لم ينجح الفرقاء فإن الحكومة الانتقالية تعمل بشكل جيد حسب قول بايدن. سعد مطالبي المستشار في الحكومة العراقية يتفق مع تصريحات بايدن ويرى بأن الحكومة الحالية قادرة على إدارة الملف الأمني.
الحكومة الحالية هي حكومة أعمال حقيقية وتقوم بكافة صلاحياتها الدستورية، فحتى إذا صار تأخير في تشكيل حكومة قادمة فهذه الحكومة الحالية المنتهية ولايتها هي قادرة على إدارة الملف الأمني كما أدارته خلال الأربع سنوات الماضية. فأنا ما أعتقد الانسحاب، يعني رأيي أنا أوافق نائب الرئيس بايدن في ضرورة الاستمرار في عملية انسحاب القوات الأمريكية بغض النظر عن الوضع الأمني في العراق وبغض النظر عن اكتمال الحكومة أو عدم اكتمال الحكومة القادمة.
القيادي في القائمة العراقية جمال بطيخ يرى بأن على الحكومة العراقية الجلوس مع الجانب الأمريكي لإعادة النظر بموضوع انسحاب القوات الأمريكية.
يفترض أن الحكومة العراقية تبعد مع الحكومة الأمريكية وتضع منهجية، يعني إحنا شاعرين أنه في هاي السنوات اللي انطلقت فيها مليارات الدولارات القوات المسلحة ما عندها تسليح، وجود القوات الأمريكية نشوف دول الجوار متكالبة علينا، منها من يقطع المياه ومنها من يسحب على الحدود ومنها من يستولي على آبار البترول، فكيف إذا انسحبت القوات الأمريكية؟ أعتقد يعني الوضع راح يكون عندنا خطر جدا.
نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن قلل من أهمية التوقعات بتصاعد العنف، معربا عن ثقته بأن كل الأطراف الإثنية والمذهبية ترى قيمة في المشاركة بالعمليات السياسية. ومع تأخر تشكيل الحكومة العراقية رغم مرور قرابة 3 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، تصاعدت دعوات المسؤولين الدوليين للإسراع بتشكيل الحكومة. ويرى المحلل السياسي العراقي أسعد العبادي أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن الالتزام بخطط الانسحاب من العراق تصب في هذا الاتجاه.
دولة كبيرة مثل أمريكا لا يمكن أن تتراجع عما اتفقت عليه مع الحكومة العراقية حسب الاتفاقية الأمنية. من ناحية سياسية أعتقد تصريحات الساسة الأمريكان تنصب في اتجاه ممارسة الضغط على القوى السياسية العراقية للتسريع في تشكيل حكومة. أنا أعتقد المسألة لا تتعدى هذا الأمر.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. فيما يتوقع سياسيون ومراقبون أن تشهد العلاقات بين تركيا وأقليم كردستان تطورات إيجابية، ستتوج بزيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات لرئيس الأقليم مسعود بارزاني إلى تركيا قريبا. يستضيف برلمان أقليم كردستان رئيس الأقليم في جلسة استثنائية تعقد يوم السبت لعرض أجندة زيارته إلى تركيا ودول أخرى، بالإضافة إلى مناقشة قضايا داخلية. نائب رئيس الكتلة الكردستانية في البرلمان الكردستاني دلشاد شهاب أوضح لإذاعة العراق الحر أن رئيس البرلمان عقد يوم الخميس اجتماعا مع رؤساء الكتل في البرلمان للتحضير لجلسة يوم السبت.
اجتمع صباح اليوم سيد رئيس البرلمان مع الرؤساء الكتل السياسية لوضع برنامج لاجتماع استثنائي ليوم السبت القادم. من أهم نقاط الاجتماع أو تكون الاجتماع مخصصة لكلمة يلقيها السيد مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان قبيل زيارته المقررة إلى تركيا ومجموعة دول أخرى، لإطلاع برلمان كردستان وشعب كردستان على برنامج الزيارة وتوضيح موقف كردستان من القضايا المتعلقة أو المتضمنة ضمن برنامج سفر سيادته.
يذكر أن جفاء كان من أبرز ملامح العلاقة بين حكومة إقليم كردستان وتركيا خلال السنوات التي تلت سقوط النظام العراقي السابق. ويرى مراقبون أن زيارة رئيس الإقليم إلى تركيا يؤشر لصفحة جديدة من العلاقات رغم وجود التحديات. ولتسليط الضوء على هذه العلاقات والتغييرات التي طرأت عليها وأهمية هذه الزيارة، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة خاصة مع رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين، الذي قال إن دعوة رسمية وجهت إلى رئيس الإقليم مسعود بارزاني لزيارة تركيا، واصفا هذه الزيارة بالتاريخية.
أولا، الزيارة يمكن اعتبارها زيارة تاريخية، لأنه هذه أول مرة يتم دعوة السيد رئيس إقليم كردستان بصورة رسمية وبصفته كرئيس لإقليم كردستان إلى تركيا، فلهذا يعتبر هذه الزيارة زيارة تاريخية، وسوف تكون لهذه الزيارة تأثير كبير على تطوير العلاقات بين الإقليم وتركيا. أهمية الزيارة أيضا تكمن في اللقاءات التي سوف تجري في أنقرة وإسطنبول. هناك لقاءات على أعلى المستويات مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والعديد من الوزراء الآخرين، بالإضافة إلى لقاءات مع وسائل الإعلام التركية ورجال الأعمال الأتراك.
ويؤكد حسين أن العلاقات الثنائية بدأت تتطور خلال العامين الماضيين، وستتوج بزيارة رئيس الإقليم إلى تركيا نافيا وجود أي ضغوط خارجية على الجانب التركي أو الكردي لهذا التقارب في ظل وجود فراغ سياسي ودستوري في العراق.
العلاقات بين تركيا والإقليم ومنذ حوالي سنتين بدأت تتطور وتتقدم إلى الأمام. أعتقد أن هذه الزيارة هي نتيجة تقدم هذه العلاقات. فمسألة الزيارة لم يكن هناك ضغط من أي جانب على تركيا، بل أن مسألة تطور العلاقات بين الطرفين والفهم المشترك للوضع العام والمصالح المشتركة للطرفين أدت إلى تطور هذه العلاقات، وسوف يتم تتويج هذه العلاقات بزيارة السيد رئيس الإقليم إلى أنقرة.
وكان إقليم كردستان قد شهد زيارة مسؤولين كبار ودبلوماسيين أتراك في الفترة الأخيرة. كارل إرنست براونز نائب الشؤون الخارجية في وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا والتجارة في الحكومة الألمانية عرب عن ترحيبه بتطور العلاقات بين تركيا وإقليم كردستان، وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس على هامش افتتاح المكتب التجاري الألماني في أربيل:
سعيد جدا بتطوير هذه العلاقات. وإذا عدنا إلى السنوات 2002 و2003 كان هناك عدم ثقة من قبل تركيا تجاه إقليم كردستان، والآن تغير هذا ولسببان. أولهما برأيي إن المبادرة كانت من الأكراد، لأنهم وبهدوء وبدراية مدوا أيديهم إلى تركيا، وهذا مبعث تقديرنا لحكومة إقليم كردستان ورئيسها. والسبب الثاني يعود إلى التغيير في موقف تركيا اتجاه الأكراد، وهذا له علاقة بالمناقشات التي تجري حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ملفات عديدة يحملها رئيس أقليم كردستان إلى تركيا. رئيس ديوان رئاسة الأقليم تحدث لإذاعة العراق الحر عن أجندة هذه الزيارة.
الملفات هي ملفات مختلفة، ملفات تتطرق إلى العلاقات بين الأقليم طبعا ضمن جمهورية العراق وتركيا، والعلاقات العراقية التركية والوضع الأقليمي، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية بين الأقليم وتركيا. ملف المسائل الحدودية والاختراقات الحدودية سوف يكون جزءا من برنامج الاجتماع بين الطرفين.
من جهته رحب القيادي في الجماعة الإسلامية زانا روستاي بهذه الزيارة التي وصفها بالخطوة على الطريق الصحيح.
هذه العلاقات لن تكون تجارية فقط، وإنما علاقات سياسية أيضا بين إقليم كردستان والجارة التركية. لهذا نحن نرحب بهذه الخطوة ونعتبرها مبادرة إيجابية من الجانب التركي، ونعتقد أن هذه الخطوة ستكون ناجحة.
وتشهد مناطق حدودية في إقليم كردستان بين فترة وأخرى قصفا تركيا، كان أشدها في الأيام القليلة الماضية عندما استهدف قصف جوي تركي نحو 50 هدفا لحزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية. وكانت حكومة الإقليم استنكرت في بيان لها هذه الهجمات، وكان يخشى من أن يعود التوتر في العلاقات بسبب هذه الأحداث. مراقبون يرون أن تركيا تدعو سلطات إقليم كردستان إلى بذل المزيد من الجهد في محاربة حزب العمال الكردستاني، وهناك أطراف كردية تتخوف من أن يكون تطور العلاقات بين تركيا والإقليم مقابل مشاركة الإقليم في محاربة عناصر هذا الحزب. لكن زانا روستاي القيادي في الجماعة الإسلامية استبعد مثل هذه التحليلات.
الموقف الكردستاني واضح من ذلك، الأطراف الكردستانية مجمعة على أن لا تتخذ أي جماعة أرض في إقليم كردستان قاعدة للاعتداء على الدول الجوار، وكذلك ندعو دول الجوار إلى عدم شن حملات عسكرية داخل أراضي إقليم كردستان، ونحن نتعاون فقط في توطيد السلام في المنطقة والوصول إلى حلول شاملة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. شكرا لحسن إصغائكم، ونلتقيكم دائما على خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، قبل أن ننتقل إلى الخسارة التي منيت بها الثقافة العراقية بتدمير منزل الكاتب جبر إبراهيم جبر، نبقى مع هذا الفاصل الغنائي.
ضيعت عرفك للواعد يتشب ساعة ضيعت عرفك.
سيداتي وسادتي، اختار الكاتب والأديب الفلسطيني جبرة إبراهيم جبرة العراق وعاصمته بغداد موطنا منذ أربعينيات القرن الماضي حتى وفاته في عام 1994، وخلال هذه الفترة تحول منزله في منطقة المنصور إلى أشبه بالمتحف الزاخر بالأعمال الأدبية مع آلاف الرسائل الثقافية والفكرية، ولكن المنزل وما يضمه بين جدرانه من آثار أدبية وفنية دمرت أثناء عمليات التفجير التي استهدفت بعثات دبلوماسية في نيسان عام 2009. أدباء تحدثوا لإذاعة العراق الحر عن هذه الخسارة التي ألمت بالثقافة والموقف الرسمي. مزيد من التفاصيل في تقرير حيدر الرشيد.
وكأن ما حل بالمتاحف والمراكز الثقافية العراقية من نهب محرك وتدمير عقب سقوط النظام السابق لم يكن كافيا، فلم تكد تمر 7 سنوات على تلك الأحداث حتى طالت أذرع الدمار منزلا ترشح جنباته وزواياه بعصارة جهد ومشروع ثقافي امتد لنصف قرن أمضاه الكاتب والأديب الراحل جبر إبراهيم جبر في العراق، والذي خلف قبل رحيله منتصف تسعينات القرن الماضي إرثا إبداعيا وفنيا كبيرا ملأ أركان المنزل قبل أن يتعرض لدمار شبه كامل خلال التفجيرات التي استهدفت السفارات الواقعة بقربه شهر نيسان الماضي، وهو ما عده عدد من الأدباء والفنانين خسارة تقترب من حد الفجيعة لضياع هذا الإرث الثقافي المهم. شعور بالفقدان ساد الوسط الثقافي ضاعفه الإحساس بالإحباط من صمت ولا مبالاة الجهات الحكومية إزاء هذا الحدث، كما يذكر الشاعر عمر السراي.
ميت جبرة المحطم والمهدم خطوة جديدة من خطوات إهمال حكومي، إهمال دولة كاملة للجانب الثقافي العراقي. أظن بأن الحكومة والدولة لا علاقة لها بالملف الثقافي قدر ما تهتم بأمور أخرى ربما ليست بأهمية الجانب الثقافي في العراق. لذلك هو فاجعة كبرى ألمت بالثقافة، والأفجع من ذلك هو أنها ألمت بنا وبصمت بالغ. لذلك نحاول أن نثير بعض الكلام على هذه المسألة لكي نقول بأن المسألة لن تمر هكذا، ولكي لا نفتح الباب لكي تمر أمور أخرى في قابل الأيام.
منزل الأديب الراحل جبر إبراهيم جبر الواقع بشارع الأميرات في منطقة المنصور من العاصمة ضم أعمالا ومقتنيات أدبية وفنية كثيرة جمعها عبر مسيرته الطويلة التي أمضاها في العراق قادما من فلسطين، وهي أعمال ومقتنيات وصفها الناقد مالك المطلبي بالكنوز.
يعني أنا زرت هذا البيت، البيت هو خلاصة ما يمتلك جبرة، وما يمتلك جبرة هو فعل الثقافي والمعرفي، بالتأكيد يضم كنوزا بالتأكيد، لأن هذا خلاصة إلى يوم وفاته، خلاصة تقريبا 40 عام، 40 عام من الإنتاج من 48 إلى وفاته. فهذه كل مذكرات، كل علاقات مع الآخرين، كل الوثائق المصورة والوثائق المخطوطة موجودة في بيته.
لصاحب المنزل المحطم إسهامات مهمة وعديدة في المشهد الثقافي العراقي، فهو روائي ومترجم وناقد تشكيلي يحسب على رعيل الرواد الذين وضعوا أسس الحداثة للفن والأدب في العراق. أما منزله فقد ظل شاهدا على عصر محتدم وذكريات حميمة. قيمة هذا المنزل كما يذكر الناقد ياسين النصير ليست بمحتوياته فقط، وإنما بما كان يمثله من ذاكرة حية للثقافة العراقية قبل أن تنطفئ بفعل سيارة ملغومة مركونة على رصيف مقابل.
بيوت الفنانين والأدباء المتميزين هي جزء من شخصيتهم، يعني الكثير من الأدباء يضمن بيت أحاسيسه وأنفاسه وخصوصياته، والأمكن اللي يبدع بها إلها يعني دلالة في إنتاج الإبداعي. ففعلا يعني عندما نفقد بيت من مثل هذا البيت نفقد جزء من الذاكرة العراقية والذاكرة الحديثة.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، قررت وزارة المالية عدم شمول الأرامل والمطلقات من موظفات مديرية تربية محافظة بابل بمخصصات الزوجية والأطفال استغرابا بين أوساط المعلمات والمسؤولين على السواء. وأشارت ردود الأفعال على هذا القرار إلى تأثر شريحة واسعة من النساء اللواتي ينهضن بأعباء تربية الأطفال والمعيشة دون معيل. مزيد من التفاصيل حول تداعيات القرار في تقرير على رزاق.
أثار قرار وزارة المالية بعدم شمول الأرامل والمطلقات من الهيئات التعليمية في المديرية العامة لتربية بابل بمخصصات الزوجية والأطفال أسوة بأقرانهن أثار ردود أفعال رافضة لدى هذه الشريحة. هذه أولا أنفاتنا التي أكدت أن الأرامل والمطلقات بأمس الحاجة إلى مخصصات الزوجية والأطفال للتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة.
الأرامل والمطلقات هم اللي بحاجة للمخصصات الزوجية أكثر من المتزوجات، لأنه يعني تعينهم هاي الحياة الصعبة، يجوز عندهم طلاب بالكلية، الخطوط كلش مكلفة، يعني الطالب الجامعي يحتاج له كلش مصاريف كلش هواية. فالخمسين هي يعني ما أعتقد هي حتأثر على الدولة إذا يعني يرجعون إياها أو يحسبوها، لأنه إحنا ما أصحاب أطفال. أنا عندي بنات اثنين والله، واحدة تخرجت وما متعينة بعدها، والثانية بالرابع جامعة، بس والله يعني الراتب ما يسد الحاجة. مطلوب يعني إنه ينظرون بهاي الحالة، أنه المفروض يعني أنظر بيها، يعني بالعكس هم بحاجة للمخصصات الزوجية والأطفال أكثر من غيرهم.
اللي صدر هذا القرار المفروض أنه يأخذ كل الاعتبارات، إيش راح تشكل هاي المخصصات بالنسبة لخيرات البلد اللي ده تروح لنشوفها بالمليارات.
من جانبه أكد راضع عبيد هجوى المعاون مدير عام تربية بابل على أن عدم شمول الأرامل والمطلقات بمخصصات الزوجية والأطفال هو قرار حكومي، مبينا أن هذا القرار لا يخلو من المظلومين.
كل من المخصصات الزوجية والأطفال تم صرفها لكل الأخوات المعلمات والمدرسات والموظفات وبأثر رجعي من تاريخ إيقافها بعد حصول موافقة وزارة المالية على صرفها، إلا الأرملة والمطلقة هي غير مشمولة بحسب القانون. رأيي شخصي أنه بودي أن الأرامل والمطلقات يكونوا مشمولين بهذا القرار، لأن الأرملة لديها أولاد وبالنتيجة الأولاد هي موظفة، لماذا تكون غير مشمولة بمخصصات الأولاد وزوجها قد توفى والمطلقة كذلك؟ هذه حقيقة أنا أعتبرها مظلومية يعني على الأرملة والمطلقة، وأتمنى من يتبنى هذا الموضوع حتى ينصف الأرامل والمطلقة.
في غضون ذلك أكد نقيب المعلمين في باب العيد العوادي أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام قرار حرمان الأرامل والمطلقات من مخصصات الزوجية والأطفال، مشددا على أن القرار ينطوي على ظلم وإجحاف بحق هذه الشريحة.
احنا لدينا قانون، والقانون يقول اعطاء الارامل حقوقهم. الاشكاليه بصراحه انه هنالك من يفهم القرار او القانون فهما مريضا، يعني يؤول الامور ويفسرها لغير صالح المعلمين. نعتقد موضوع الارامل موضوع ظلم واضح 100%، وانا استغرب يعني هذه الانسانه اذا كانت معلمه او غير معلمه، يعني يجب ان تكافئ وتعطى ما يجبر خاطرها، واذا تفاجئ ان يعني يحجب من اموالها، من وهذا ظلم، يعني ظلم. حتى الطفل شنو ذنبه؟ يعني الطفل اليتيم يفترض أن يعطى استحقاقات اليتم حتى يرفع معنويا وماديا لو يحجب. حقيقة النقابة لن تقف أبدا لكن نتبع الأساليب التربوية، وإذا ما أعطي استحقاقات نلتجئ إلى وسائل ديمقراطية يسمح بها القانون. أؤكد أن النقابة محامي شرعي عن حقوق المعلمين، ونحن مع الحكومة ومع الدولة ومع الوزارة نتبع كل الوسائل الديمقراطية في عراقنا الجديد، ولكن لن نسكت على مظلمة وإن شاء الله نوفق لتحقيق مطالب المعلمين إن شاء الله.
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين، لنتابع وقائع الحفل الذي أقيم إحياء لذكرى شيخ المدربين عمو بابا بمناسبة مرور عام على رحيله. وقبل نهاية الساعة نستمع إلى حلقة جديدة من برنامج مو بعيدين يقدمها فالح الدراجي. سيداتي وسادتي، تاريخ الرياضة العراقية لا يبخل بالأسماء اللامعة التي أسهمت في رفع اسم العراق عاليا عربيا ودوليا، ولعل من أقرب هذه الأسماء إلى قلوب الجمهور الرياضي العراقي عمو بابا شيخ المدربين الذي رددت الملاعب اسمه على امتداد عقود تثمينا لمهاراته وقدراته عندما كان يمثل الفرق المحلية ثم واصل العطاء مدربا للمنتخب الوطني. بمناسبة مرور عام على أفول هذا النجم في سماء الرياضة العراقية أقامت وزارة الشباب والرياضة احتفالا لإحياء ذكراه. التفاصيل في التقرير التالي.
لا يمكن تصفح تاريخ الرياضة العراقية بدون التوقف طويلا عند عمو بابا شيخ المدربين واللاعب الفذ الذي لطالما أتحف جمهوره بمهاراته وقدراته الإبداعية في اللعب عندما كان يمثل المنتخبات الوطنية والعسكرية قبل عقود مضت. وبعد اعتزاله حقق للرياضة الشيء الكثير مدربا فذا حصد بطولات عديدة وصنع نجوما عدة ما زالت الكرة العراقية تفتخر بهم. عمو بابا مر عام كامل على رحيله، ألم محبيه على فقدانه يقابله فخر واعتزاز بتاريخ هذا الرجل الذي صنع مجدا للكرة العراقية بشهادة الإنجازات التي حققها لاعبا ومدربا. يقول اللاعب الدولي السابق حسين هاشم الذي عاصر عمو بابا:
أنا عاشرته حوالي 12 سنة، لاعب دولي من اللاعبين الدوليين الجيدين وعنده إرادة قوية من يقول شيء ينفذه.
رفاقه وتلامذته ومحبوه عمو بابا استذكروه الخميس في احتفالية أقامتها وزارة الشباب والرياضة استذكرت فيها شيخ المدربين وأيضا شهيد الرياضة العراقية بشار رشيد لمرور 32 عاما على إعدامه من قبل سلطة النظام السابق وهو لم يكمل 26 من عمره. عدد كبير من رواد الرياضة العراقية حرصوا على الحضور والمشاركة في استذكار النجمين وتحدثوا بألم عن رحيلهما، حيث وصف اللاعب الكروي السابق طارق عزيز عمو بابا بالرمز الكبير الواجب تخليده.
عمو بابا رمز رموز العراق، يعني تاريخ، يعني هسه قد الدول بالعالم تتغنى تاريخها، فاحنا لازم نتغنى بس بعمو بابا، لان عمو بابا هو تاريخ. عمو بابا مثل ما ابو النواس موجود الى هسه، شارع المتنبي موجود الى هسه، عمو بابا هم لازم موجود.
أما زملاء الراحل بشار رشيد فقد حضر معظمهم وباك الكثير منهم عندما تم الحديث عن سيرته من على منصة الحفل. فهذا الراحل اعتقل من ملعب الشعب عقب مباراة جمعت بين فريقه الشرطة والأمانة عام 1975، ثم اقتادوه إلى أحد المعتقلات بعد توجيه تهمة الانتماء إلى أحد الأحزاب المحظورة آنذاك. وبعد 3 سنوات تم إعدامه ولم تسلم جثته إلى ذويه، بل دفن في مكان مجهول عثر عليه بعد سقوط النظام. بشار رشيد ترك والدة ثكلى وزوجة وطفلا لا يتجاوز العامين اسمه مسار. كبر الطفل وتمكن من لملمة ذكرى والده وتاريخه الكروي الذي كان أحد أبطاله. مسار يحفظ تاريخ اعتقال والده وتاريخ اعدامه.
بالنسبة لإعدام والدي، تم الاعتقال مالته في 15/9/1975، وأبقي بالسجن ما يقارب سنتين ونص حتى تاريخ الاستشهاد اللي هو 17/5/1978. فاقتاده إزلام النظام السابق، عدم تسليم الكتمان إلى الأهل.
وزارة الشباب والرياضة أكدت على لسان وزيرها جاسم محمد جعفر عجزها عن رعاية رواد الرياضة العراقية الأحياء منهم والراحلين بسبب عدم إقرار قانونها.
المشكلة في الصلاحية وليس المشكلة في قلة أو كثرة المبالغ والأموال، لذا نحن نحاول بقدر الإمكان أن ننهي هذه القصة ويكون البرلمان القادم إن شاء الله وأن نصوت على هذا القانون بأسرع وقت ممكن.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، دأبت كلية الفنون الجميلة في جامعة الموصل على تعريف الجمهور بإنجازات طلابها من خلال المهرجان الفني السنوي الذي تقيمه الكلية. وتبوأ مركز الصدارة في مهرجان هذا العام معرض طلاب الكلية الذي ضم عشرات الأعمال الفنية في الرسم والنحت. مراسل إذاعة العراق الحر زار المعرض ووافانا بالتقرير التالي.
أكثر من 150 عاملا فنيا تشكيليا و80 شخصا نحتيا عرضت كمشاريع بحوث تخرج لطلبة كلية الفنون الجميلة في الموصل وضمن المهرجان الفني السنوي الخاص بهذه الكلية. المشرف على المهرجان الدكتور حامد إبراهيم تحدث بمزيد من التفاصيل عن هذا المهرجان.
المهرجان يضمن بالدرجة الأساس مشاريع الطلبة للمرحلة المنتهية بالإضافة إلى أعداد من الصفوف الأخرى. المهرجان بدءا يضمن أعمال مشروع الزيت والأعمال النحتية، علما أن النحت هاي الدفعة الأولى للتخرج لهذه السنة. عدد المشاركين هي الصفوف المنتهية اللي تجاوز عدد الطلبة 40 طالب، بالإضافة إلى الصفوف الأخرى كانت ساندة، الصف الثالث والثاني، والصفوف الأولى بأعمال أكاديمية، أما الصف الرابع بأعمال تمثل الستايل اللي الطالب يفترض أنه يأسسه قبل التخرج. الحقيقة أنا لم أفاجأ على مستوى الأعمال اللوحات الزيتية، لكن فوجئت بصراحة على مستوى الأعمال النحتية.
تشكيلات فنية ونحتية عبرت عن الواقع العراقي اليومي المعاش، كما جسدتها أنامل طلبة كلية الفنون الجميلة في الموصل، ومع هذا صاحبت هذه الأعمال صعوبات ومعوقات كثيرة لم تنل من جودتها.
قمت بأعمال نحت من ضمنها صراع الإنسان مع الزمن والمقيد، وجدارية تحكي عن الظلم الموجود الذي يعيشه الفنان الذي وقع مأساة وعكس واقعه في العمل. قمت بأعمال مشاريع بالحجم الطبيعي تقريبا إلى مترين ونص، مادة الطين والجص والخشب استخدمنا هاي المواد، وصعوبات اللي واجهناها هي صور المكان الموجود، ماكو يعني تجهيزات كاملة للقسم، أكثر شيء عن الأساتذة نفسهم هم يجيبوها تجهيزات مثل الأدوات اللي نستخدمها. أنا حدثت عن الإنسان المقيد في سجون الاحتلال وجعلته شامخ، يعني لا يبقى لأي شيء، وجسدت له عضلات اللي يمثل عن قوة الشخص العراقي في مواجهة الظلم السابق واللاحق.
لوحتي كانت تحكي عن الصراع بين الخير والشر، هي تحكي عن واقعنا اصلا، لانه احنا يوميا نمر بهذا الصراع وما نقدر انه ننسحب ونقول لا احنا نعيش بامان وبسلام، لا هاي مو حقيقه. هاي الرساله اوجهها للمجتمع العراقي كله والعالم كله، هذا الصراع يكفي لانه تعبنا. بالنسبه للدراسه بالكليه اكيد يعني مرينا بصعوبات كثيره، الظروف الحاليه ما تخلي واحد يدرس وياخذ راحته، وتحدينا كل شيء وما همنا اي شيء، لانه اهم شيء العلم واهم شيء الثقافة.
وقد نالت معروضات هذا المهرجان الفني استحسان الجمهور والمتلقين، إلا أن مع ذلك لم تخلو من ملاحظات بعض الزوار.
الملاحظات على المعرض هو الأسلوب المتدني للعرض الأعمال، تعرض في هكذا صبة كونكريتية وأرضيات لا تليق بأعمال فنية تحت الشمس، يفترض أن تكون في قاعات وفي درجة حرارة يعني متخصصة وإنارة معينة، حتى طريقة عرضها اللوحة الكبيرة والصغيرة، هم فقط أنه تصرفوا بأنه هذه الأعمال تعرض ويأتي المتلقي وينظر. ماكو هنالك دعم للاختصاصات الفنية والإنسانية، لو هنالك دعم وإعطاء حرية وثقة وتثقيف لكان نرى أعمال على مستوى العالم.
حامد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
سيداتي وسادتي، قبل أن نرافق فالح الدراجي في حلقة جديدة من برنامج مبعدين، نبقى مع هذا الفاصل الغنائي.
سهران تعبني السهر، حزنان قلب من القهر، سهران تعبني السهر، حزنان قلب من القهر، مليان بالهم يا بشر، مليان بالهم يا بشر، كل بسبب فرقاه، كل بسبب فرقاه، كل بسبب فرقاه، كل بسبب فرقاه. سهران مليان بالهم يا بشر، مليان بالهم يا بشر، كل بسبب فرقاه، كل بسبب فرقاه، كل بسبب فرقاه، كل بسبب فرقاه. الهمك القلب ياكل والآه كل ساعة انكتل، قلبي عليهم مشتعل، قلبي عليهم مشتعل، ما اقدر انا انساهم، كل بسبب فرقاهم، ما اقدر انا انساهم، كل بسبب فرقاهم. سهران تعب السهر، عزنا القلب من مليان بالهم يا بشر، مليان بالهم يا بشر، كل بسبب فرقاه، كل بسبب فرقاه، كل بسبب فرقاه، كل بسبب فرقاه. مليان بالهم يا بشر، كل بسبب فرقاه، كل بسبب فرقاه، كل بسبب فرقاه، كل بسبب فرقاه.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نبقى الآن مع فالح الدراجي وبرنامج مو بعيدين الذي يستضيف في هذه الحلقة المذيعة المعروفة أمل المدرس.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين. بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبة المستمعين، لقاء اليوم ذو نكهة خاصة وطعم خاص مع سيدة الإذاعة العراقية أمل المدرس. في 29 من نيسان عام 2007 تعرضت هذه الإذاعية اللامعة إلى محاولة اغتيال غادرة، فمرحبا بسيدة الإذاعة الأستاذة أمل المدرس. مرحبا أم غسان.
أهلا وسهلا وبارك الله بك، وشكرا على هذا التقديم اللطيف، بارك الله بك.
الله يخليك. ست أم غسان، خلينا نبدي من محاولة الاغتيال الغادرة التي سدت أيادي آثمة لحضرتك قبل 3 سنوات. بالضبط ماذا حدث صبيحة الأحد؟
صبيحة الأحد الساعة 7:30 كنت أغادر المنزل إلى الدائرة بانتظار السيارة التي كانت يوميا يعني تقلني من الدار إلى الإذاعة. الساعة 7:30 يعني تأخر علي السائق، فحاولت أن أعود مرة أخرى إلى المنزل وأنتظر السيارة في المنزل. فخلال هذه العودة تم إطلاق 4 إطلاقات نارية على رأسي، والحمد لله والشكر يعني دفع الله ما كان أعظم. صراحة في وقتها لم أشعر بأي شيء، وإنما شعرت أنه كان هنالك ظلام دامس وفقدت الوعي. هو كان مستهدف الرأس ولكن أثر وزلت قدمه، وبزلة القدم زلت اليد، فكانت الإطلاقات من خلال الرقبة وخرجت من خلال الأذن الأيسر والفك الأيسر.
أم غسان، من كان مستهدفا في هذه العملية الغادرة؟
كان الاستهداف هو الإعلام العراقي، ليس إلا أي إعلامي. وكانت هنالك أيضا سبقتني بشهر اغتيال الزميلة العزيزة الله يرحمها خمائل محسن، كان هنالك، وتم اغتيال كثير من الإعلاميين والمراسلين والصحفيين
عمليات علاجك تمت في مستشفيات بغداد، الأردن، سوريا، مو؟
نعم.
وكيف يعني الآن هي صحتك بالضبط يعني الآن؟
الحمد لله. الحمد لله، أتماثل للشفاء.
متى ستنتهي من موضوعة العلاج بشكل تام يعني؟
على ما أعتقد أشهر.
أم غسان، هاي المحبة اللي يحبك الناس إياها يعني سببها يعني هل لأنك مذيعة فقط يعني؟
من أحبه الله أحبه الناس.
نعم أكيد.
فسبحانه وتعالى يعني لما أعطاني هذه كما يقولون يعني أن هنالك حلاوة في صوتي.
جميل المخرج الأستاذ مؤيد يقول يعني هذا هاي الحلاوة مو طبيعية بصوت أم غسان. شو مخلي عليه عسل؟
الله يخليك. بصراحة هي حلاوة الصوت لا تكفي، وإنما يجب أن يهذب هذا الصوت. هنالك شروط كثيرة يجب أن تتوافر، ليس الصوت الجميل هو فقط الذي يجذب الناس، وإنما هنالك طريقة الإلقاء وكذلك الصدق في الكلام وفي النطق.
لأن ما يخرج من القلب يصل إلى القلب، فالمحبة هي متبادلة ما بين الإعلامي والمتلقي. إضافة إلى ما ذكرت أنه حلاوة الصوت، هنالك طريقة الإلقاء الجميل، اللغة، اللغة. ومع الأسف الشديد أنه في الآونة الأخيرة اللغة العربية أهملت. ذكرتني أيضا بشيء آخر، كان أحد المخرجين يعني المصريين تم استخدامه في إذاعة بغداد قبل 20 سنة أو أكثر، طلب مني أن أعمل له مقدمة أو كما يقولون تايتل للبرنامج. سألته هل البرنامج صباحي مسائي منتصف الليل، قال لي أنت أول مذيعة تسألني هذا السؤال. قال لي ليش؟ قلت له حتى أنطي له الوقت بصباح الخير أو بأي كلمة في الصباح يختلف إلقائها أما يكون في منتصف الليل أو في بداية الليل أو في منتصف النهار.
أكو في الثنائية يعني قد تبدو غير طبيعية بين السيدة أمل مدرس ورقم 10، يعني برنامج 10 دقائق وإن كان هذا البرنامج لأكثر من 35 عاما، استوديو 10، ما أعرف يعني هاي الثنائية هل هي مصادفة أم أنت تختاريها يعني؟
لا هي صدفة، محض صدفة. وبالنسبة لاستوديو 10 تم اختيار اسمه من قبل المخرج الشاب علاء محسن، ولم أختر أنا اسم البرنامج. وبالنسبة لعشر دقائق أيضا يعني تم اختياره لأنه وقته كان 10 دقائق.
ستما خليني بس أذكر الأخوة المستمعين إلى أن هذا اللقاء مع سيدة الإذاعة الأستاذة أمل المدرس، برنامج مو بعيدين إذاعة العراق الحر. أم غسان بعد أن اطمأنينا على صحتك وإن شاء الله الشفاء التام والصحة والعافية، أريد أسألك عندك نية أن تعودين للمايكروفون إذا سبحانه وتعالى أخذ بيدك نحو الصحة التامة والشفاء الكامل؟
والله الإذاعي لا يعيقه عمر أو حدث أو مرض أو هاي، ما دام لديه الصحة ويستطيع أن يعطي فلا بأس، لماذا لا يعطي؟ فإن شاء الله إن شاء الله أعود للمستمعين، وإن شاء الله إن شاء الله يكون هنالك الصحة التي تساعدني أن أعطي ما يريده المستمع.
أم غسان الآن خلينا نرجع لورا يعني إلى مسقط رأسك، يبدو لي من لهجتك أنت بغدادية؟
لا، مسقط رأسي ديوانية محافظة القادسية،
يعني نفس مدينة الديوانية.
نعم. ولكن يعني غادرت الديوانية سنة 1958 مع عائلتي إلى بغداد. وكنت في وقتها كانت أعتقد صف سادس ابتدائي.
ليش اختاريتي مثلا أن تكونين إذاعية؟ يعني هل اختارت القدر الصدفة أم أنت اختاريتي؟ ليش ما صرتي مثلا رسامة أو صرتي قاصة أو شاعرة أو رياضية أو؟
والله بصراحة يعني المرحلة اللي أنا انتميت بها واللي دخلت فيها الإذاعة لم تكن تسمح، يعني العمر لم يكن يسمح بخيالات واسعة أو بتخطيط وبرمجة بعض الأمور، وإنما
هل هناك صدفة يعني؟
أي نعم، كان صدفة، هو لم يخطر في بالي أنه أكون مذيعة في يوم من الأيام. كانت هنالك يعني زميلتي في المدرسة فوزية عارف،
فنانة
معروفة الآن، أي نعم، في وقتها كنا طالبات، فطلبت مني أنه أرافقها إلى الإذاعة والتلفزيون لأنه مقدمة للعمل في الإذاعة والتلفزيون.
يا سنة هاي ست أم غسان؟
62.
نعم.
فهناك لما ذهبنا أنا وياها ردت أنه أكتشف هذا العالم الغريب، يعني أسمع الإذاعة ولكن كيف يذيع المذيع لا أدري، أو كيف يظهر في التلفزيون لا أعلم، فأردت أن أكتشف هذا يعني لمجرد معرفة لا أكثر. فلاحظ وجودي وقتها الفنان عبد الجبار ولي.
عبد الجبار ولي.
فطلب مني أنه أن يعني أتقدم للاختبار، تقدمت للاختبار، أعطاني صحيفة وقرأت بعض السطور، طلب قال أنه صالح العمل ويتم تعيينها، لكن كان العائق هو أنه العمر أقل من 18 سنة. ففي وقتها تم تعييني على بند من بنود القانون، وهو أنه لذوي الكفاءات
والمواهب الخاصة
استثناء
تعيينهم
استثناء
18 سنة حتى إذا كانوا أقل من 18.
نعم من أصحاب المواهب والكفاءات أكو استثناء في نظام التعيينات.
نعم
فنفسي من عنده
من هذا الباب دخلت إلى الإذاعة والتلفزيون واستمرت في هذا.
وكانت أكو هم البنقلة والهذه له هم الاستوديوهات
البنقلة. أي نعم البنقلة وكان الاستوديو القديم الاستوديوهات كلها قديمة كانت وكان المايكروفون يعني الآن المايكروفون أحيانا يستطيع المذيع أنه يحمل على صدرك مثل الدنبوش كان المايكروفون يعني شيلته يراد لها.
تذكرين أول راتب ست أمل؟
آها أول راتب مستحيل أن أنسى كان 20 دينار.
20 دينار
وفي وقتها بصراحة
منو كان المحاسب أم ياسين؟
ياسين وحجي من زيادة بصراحة
20 هواية ها؟
طبعا بالنسبة إلى عمري وبالنسبة لهاي شيء يعني ثروة. ففي وقتها يعني كنت مردت أن أصرف من 20 دينار كنت جوعانة بصراحة مردت أكل داينت من زميلتي واشتريت سندويش في سبيل أن أخذ لي 20 دينار كاملة وحتى أفرح بيها والدتي الله يرحم
الله يرحم. تذكرين أول نشرة أخبار قريتيها؟
كانت أول نشرة أخبار ولكن لم أقرأها. كانت هي مكلف بها أحد الزملاء وأراد أن يغادر فذكر لي أنه فقال لي أنه أنا رح أطلع وأكون نقل خارجي رح يصير الساعة 8 مساء النشرة الرابعة فما أكون نشرة لا تخافي وراح طلع هو.
يا سنة
هذه أعتقد 67 أو 68 فذكر أنه ما أكون نشرة أخبار أنا ما أخذ راحتي أنه ما أكون نشرة أخبار راح يصير نقل الفني قال لي يلا نشرة أخبار نقل لي المطار فلازم نقرأ أخبار. أخذت الأخبار قلت له أنا ما قريتها وأنا ما قارية أصلا نشرة أخبار سابقة. قال مشون قال يلا فطلع ببغداد يا قلعة الأسودي وخلال دقة الساعة وبغداد يا قلعة الأسودي خلصت بغداد يا قلعة الأسودي كان يقول لي راح يصير النقل. قلت يا الله
الحمد لله خلصت
جاني الفرج.
سيد أمل أنا طبعا لا يمكن أن أختصر 50 عاما من أبداع عمل المدرس بحلقة واحدة لدي كثير من الأسئلة سأترك هذه الأسئلة للحلقة القادمة نستكملها وياك. سنتحدث عن برنامج رياضة في أسبوع يعني عن مويد البدري وكامل الدباغ وخيرية حبيب واعتقال الطائي وغيرها من زملائك. سنتحدث أيضا عن المواقف التي حدثت خلالها 50 عاما ما فيها المواقف اللطيفة وما حدث في ربما في برنامج استوديو 10 خاصة له على الهواء مباشرة كثير من الأشياء وستنحيلها إلى الحلقة القادمة. لكن قبل أن أقول لك أم غسان فيما لا نهدي لك أغنية في ختام هذه الحلقة والحلقة الثانية أيضا أنا حضري أغنية.
إن شاء الله إن شاء الله. الأغنية سلامي كاظم الساهر.
سلامي على اللي حاضر معانا سلامي على اللي خالي مكانا سلامي على اللي حاضر معانا سلامي على اللي خالي مكانا سلام إن شاء الله يوصل سلامي سلام إن شاء الله يوصل سلامي أسامي ماري تذكر أسامي سلام سلامي على اللي صان المحبة سلامي على اللي فرق الأصحاب سلامي على اللي صان المحبة سلامي على اللي فرق الأصحاب بعيد وياكل ويشرب معانا بعيد وياكل ويشرب معانا عزيزي وصاحبي وقلبي على قلبه سلام
سلامي على اللي حاضر معانا
سلامي على اللي مالي مكانا
سلامي على اللي
يوصل سلامي سلامي إن شاء الله يوصل سلامي أسامي مالي تذكر أسامي.
كنتم وبرنامج مو بعيدين مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه اذاعه العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.